أنا
أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا
ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي بإسناد صححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات. فيا أيها الحبيب المحب، هذا اللقاء تحت عنوان فضل الحج. فضل الحج، اعلم رحمني الله وإياك أن المسلم ينتقل من طاعة إلى طاعة. فبالأمس، وهي الكلمة الوحيدة في اللغة العربية التي إذا عرفت نكرت وإذا نكرت عرفت، بمعنى إذا قلنا أمس كان المقصود بها يوم السبت الذي هو قبل يوم الأحد مباشرة، وإذا قلنا بالأمس كان المقصود بها أي يوم مضى كالأسبوع الماضي أو الشهر المنصرم أو السنة السالفة أو ما كان على شاكلة ذلك. فبالأمس ودعنا ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فودعنا بالأمس القريب هذا الركن، ألا وهو صيام رمضان. واستقبلنا ركنا آخر الذي قال الله جل وعلا عنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أشهر الحج شوال الذي ودعناه، وذو القعدة الذي نحن بصدده الآن، والعشر الأول من ذي الحجة التي تدق على الأبواب. أيها الحبيب المحب، الحج أشهر معلومات، ثم ماذا؟ ثم اعلم أيها الحبيب أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، معلوم من الدين بالضرورة، ومنكر فرضية الحج كافر مرتد عياذا بالله. وقد بين الله جل وعلا وجوب الحج في كتابه الكريم، كما بين ذلك جمهور العلماء من خلال سورة آل عمران، فقال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل وعلا في سورة البقرة: وأتم الحج والعمرة لله. والآية الأولى أظهر في وجوب الحج من الآية الثانية، كل منهما يبين فرضية الحج لمن استطاع لذلك سبيلا، والآية الأولى وهي آية آل عمران أظهر كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم. ثم اعلم أيها الحبيب أنه ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هل تنبهت أن حج البيت أتى قبيل صوم رمضان في هذه الرواية؟ ألا وهي رواية عبد الله بن عمر في الصحيحين كما هو معلوم لديك أيها الحبيب. بل ثبت في صحيح الإمام مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام، راوية النبي صلى الله عليه وسلم، الذي روى 5374 حديثا. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، بيان نبوي. هذا بيان نبوي، أبو هريرة يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فأجاب سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم في الثالثة وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني أي دعوني، ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث أبو هريرة الثابت في صحيح مسلم يبين أيضا فرضية الحج لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا الحديث الثابت في البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة أيضا رضي الله عنه، سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. وهل يطلق على الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمل؟ الجواب نعم. فلو أنك بنيت في كل يوم مسجدا، وكفلت في كل يوم آلاف اليتامى والمساكين والأرامل والمعوذين، وكفلت وتصدقت وصنعت، ولكنك كنت تذبح لغير الله، وتنذر لغير الله، وتستغيث بغير الله، وتطوف حول الأضرحة، بل تعتقد جلب النفع فيها ودفع الضر، وتحلف بغير الله، لو أنك فعلت ما فعلت من الأعمال الخيرة وقد تحقق فيك هذه الأعمال الشركية فعملك مردود عليه. تدري ليش؟ لأن الله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أنت يا أختاه، أنت أيوة، أنت تذهبين إلى الكهنة وإلى العرافين وإلى الصحراء بحجة أن زوجك يعاملك معاملة سيئة، وأنت تريدين أن تصلحي ما بينك وبين زوجك، فاخترت طريق الشرك وهو الذهاب إلى العرافين والصحراء والكهنة والمنجمين، وتقولين إن هذا العراف يكتب لك آيات من القرآن حتى يصلح بينك وبين زوجك. اتق الله واعلمي أن العمل لا يقبل عند الله عز وجل قولا أو عملا إلا إذا كنت موحدة، تحقق فيك توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من أعداء ربنا أعداء الدين وحب الصحابة كما هو معلوم لديكم مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره والكفر بالطاغوت. أيها الحبيب، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. نعم، إن كان جهاد طلب أو جهاد دفع، إن كان فرض عين أو فرض كفاية، ذروة سنام الإسلام. نعم، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقد بين العلماء أن الحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. وأنت تستغرب، الذي يذهب إلى الحج يرتكب معصية؟ هذا أمر من الممكن جدا. كيف ذلك؟ يركبون في طائرة، في حافلة، في باخرة، فالذي يركب في حافلة التي تسمى بالأتوبيس أو الباص مثلا من مصر، تمكث يومين ثلاثة أيام، فالسفر يسفر عن أخلاق الرجال، فهنا قد تضيق صدور بعض الناس ولا يتحملون بعضهم البعض، قد تضيق صدور بعض الناس ولا يتحملون بعضهم البعض، فإذا بهم يسبون، يشتمون، يلعنون، وينسى أنه ذاهب لغسيل نفسه من الذنوب والأوزار، لا ليكبب على نفسه زيادة الذنوب والأوزار. انتبه، فإن هناك من يذهب إلى الحج ويقع في المعاصي، ولذلك الحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. بل قال بعض العلماء أن من علامات الحج المبرور أن يعود صاحبه منه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق بشرى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما هذه البشرى؟ أنت أختاه، انتبه، بارك الله فيك، أنت أيها الحبيب انتبه، استمع إلى هذه البشرى، أنت قادم الآن، أيوة أنت قادم من صلاة المغرب، فانتبه من لحظة قدومك الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث. يعني لم يرفث؟ لم يقل قولا فاحشا. يعني لم يرفث؟ لم يجامع زوجته وهو متلبس بالإحرام في العمرة أو الحج، ولم يفعل معها دواعي الجماع. هذا معنى لم يرفث. يعني لم يرفث؟ واحد، أي لم يقل قولا فاحشا. اثنين، لم يفعل دواعي الجماع مع زوجته وهو متلبس بالإحرام عمرة أو حج. ثلاثة، لم يجامع. جميل. من حج فلم يرفث ولم يفسق. ما معنى الفسوق؟ الفسوق هو ترك واجب من الواجبات التي أوجبها الله عليك، أو التلبس بحرام. يعني إيه؟ يعني الخروج عن طاعة الله عز وجل بفعل حرام أو ترك واجب. يبقى من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. طيب، الإنسان بينزل من بطن أمه وله ذنب؟ لا، يعني ليس عليه ذنب. ورحم الله من قال: أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه أنت ضاحكا مسرورا. بمعنى إذا نزل الطفل من بطن أمه من العلامات أنه بخير أنه يصيح ويبكي، فإذا نزل باكيا ضحك الناس فرحا بقدومه، ويوم مماته يبكون الناس على موته وفراقه. فإذا كان هو من أهل الأعمال الصالحة وأطلعه الله على روضة من رياض الجنة في قبره فالناس يبكون وهو يضحك، وهذا معنى قول القائل أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه أنت ضاحكا مسرورا. أيها الأحبة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله من المتكلمة؟ إنها أمي وأمك، الصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تبارك وتعالى عنها، تلك العالمة الحافظة المحدثة التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. نعم، قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نعم، في الآيات في القرآن آيات كثيرة تتكلم عن فضل الجهاد في سبيل الله، أحاديث نبوية صحيحة تبين فضل الجهاد في سبيل الله. فغلب على ظن عائشة ذلك، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها نرى الجهاد أفضل العمل. ظنت عائشة أن ليس هناك عملا يفوق الجهاد في سبيل الله، فقالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فأجاب سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم قائلا لا، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ولذلك ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. كفارة يعني إيه؟ محايا للذنوب. الذنوب إيه؟ الصغائر. أما الكبائر تفتقر إلى توبة. كيف تعرف أن هذا الذنب كبيرة؟ إذا كان فيه حد أو وعيد، حد أو وعيد أو غضب أو لعنة. يبقى لا تقل إن الكبائر سبعة اجتنبوا السبع الموبقات كما ورد في الصحيحين، هذا على العين والرأس، لكن الكبائر لا تنحصر في سبع. طب 70 لا تنحصر؟ طب 700؟ أنت تقول كل نص قرآني أو نص نبوي ورد فيه وعيد أو غضب أو لعن فهذا من الكبائر. اعطي مثال قرآني. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. دي كبيرة. طب اعطي مثال نبوي. في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال المسبل. المسبل هو الذي طال قميصه أو سرواله أو إزاره أو بنطاله فوق الكعبين. طيب، والمنان ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الذي يعطي الشيء ويمن به، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف كذبا وصدقا لينفق سلعته ليروجها. فهؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا مثال نبوي يبين كبيرة من الكبائر. ولذا فإن الإمام الذهبي رحمه الله عد الإسبال بخيلاء من الكبائر في كتابه الكبائر. انتبه. ثم ماذا؟ فإذا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. الله أكبر، حج مع رسول الله، نعم، صلى الله عليه وسلم. إذا كنت أنت تسعد إن حججت مع عالم من علمائنا، فكيف بسيد العلماء وإمام الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لكن عليك أن تنتبه أنك لو أديت 50 عمرة في 50 سنة في رمضان ما يسقط ذلك حجة الإسلام، نعم. لكن لك بكل حجة، بكل عمرة رمضانية ثواب حجة، لكن لا يسقط ذلك عنك حجة الإسلام. ثم ماذا؟ ثم ثبت في الصحيحين أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ يا سلام، امرأة متفكرة في بر أبيها، فهل تفكرت أنت في بر أبيك في حياته وبعد مماته؟ هل أطعت أباك في طاعة الله؟ هل بررت أبويك؟ كيف برك بأبيك؟ كيف برك بأمك؟ كيف علاقتك بأبويك؟ كيف مد يدك إليهما؟ إن المرأة فينا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يعينني وإياكم يا إخوان على بر والدينا أحياء وأموات. على كل حال، هذه امرأة بارة بأبيها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه. انظروا إلى كلماتها التي إن دلت على شيء فإنما تدل على فقهها. قالت: إن فريضة الله، إن حرف توكيد ونصب، فريضة الله، فريضة يؤجر المرء بفعلها ويعاقب بتركها إن كان قادرا صحيا وماليا. إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. وليس معنى شيخا كبيرا يعني إمام مسجد أو خطيب أو محاضر أو ممن يرتدي العمائم، شيخ يعني كبير في سنه. إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وهنا وقفة يا إخوان، وقفة. أنت منتبهين ولا لا؟ انتبهوا بارك الله فيكم. هل من الممكن أن تحج عن الغير؟ أيوة، إذا كان الغير ده مات. لو واحد مات، رجل أو امرأة، ممكن تحج عنه. طب لو كان على قيد الحياة، ممكن تحج عنه لو كان غير قادر على الذهاب والإياب لعجز فيه أو لمرض أو عدم قدرة أو ما كان على شاكلة ذلك. طب أنت تحج عن الغير بشروط؟ أيوة بشروط. كم شرط؟ 4 شروط. الشرط الأول أن تكون قد حججت عن نفسك. طب إيه الدليل؟ سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشرط الأول الذي أخذ من هذا الحديث وغيره أن تحج عن نفسك أولا قبل أن تحج عن غيره. طب الشرط الثاني أن يكون عندك فقه الحج والعمرة، فإن الله لم يسوي بين من علم ومن جهل، فقال تعالى في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. على كل حال، لا، يا من أردت الذهاب إلى الحج والعمرة، أولا لا بد أن تتعلم شروط الحج، ثانيا تتعلم أركان الحج، ثالثا واجبات الحج، رابعا سنن الحج، خامسا محظورات الإحرام، سادسا أنواع الدماء، سابعا شروط الطواف، ثامنا شروط السعي، تاسعا تتعلم أنواع الدماء، عاشرا أنواع المناسك من تمتع وقران وإفراد، وأفضلهم التمتع وصفة التمتع الذي ستوفق إليها بمدد الله. هذه أمور يا إخوان يجب على كل من أراد الذهاب إلى الحج رجلا أو امرأة مثقفا أو أمية أن يطلبها عند أهل التخصص من العلماء الربانيين ليعبد ربه على بصيرة ونور وهدى. يا إخوان أنا مش تقول لواحد أنت رحت حج يقول لك آه يا عم الحج شروط الحج إيه يقول لك سيبها لله، طب أركان الحج إيه يقول لك الأعمال بالنيات، طب واجبات الحج إيه قال واجبات الحج واجبات الحج رب يمنع هو العالم، طب سنن الحج إيه سنن الحج سنن الحج معروفة، طيب وأنواع الأنساك إيه متمتع ولا قارن ولا مفرد، يقول لك يا ابني اللي زي الناس ما بيغلبش اللي زي الناس ما بيغلبش. يا اخواننا دي دروشة، الدروشة دي لا تأتي بنتيجة، يجب وجوبا على من أراد الذهاب إلى الحج والعمرة أن يتعلم ما ذكرت من شروط الحج وأركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومحظورات الإحرام وشروط الطواف وشروط السعي وأنواع الدماء وأنواع الأنساك من تمتع وقران وإفراد وأفضلهم التمتع فيعرف صفة التمتع. نعم وهذه أشياء ينبغي أن يتعرف ما الذي يجب عليه قبل الذهاب للحج، هذه أمور ينبغي أن يقف عليها قبل أن يذهب للحج مثقفا أو أمية، رجلا كان أمراه حج قبل ذلك أو لم يحج انتبه بارك الله فيك. فشروط الحج عن الغير واحد أن يكون قد حج عن نفسه، اثنين أن يكون عنده فقه الحج والعمرة حتى لا يجعل الركن واجب والواجب مستحب والمستحب ركن، لا يكون على بصيرة. طيب وأن يكون قويا بالقوة لازمتها إيه ليتمكن من أداء المناسك، ليتمكن من أداء المناسك لأن الحج بعد توفيق الله يحتاج إلى شيء من الصحة لأن فيه بذل للجهد. أي نعم. وكذلك يكون أمينا حج عن الغير، إنه ممكن يرمي الجمرة الصغرى والوسطى والكفاية كده، قد كفاية كده عم أنت يعني هي العملية كده دروشة، الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم كما قال صلوا كما رأيتمونه أصلي في البخاري، قال في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فهذه العبادات توقيفية لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فالأصل فيها الحظر والمنع كما قال ذلك الأصوليون، فأنت لها تزيد ولا تنقص، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الحبيب فإذا الله جل وعلا قال إخبارا عن بنات الرجل الصالح حينما كلموا أباهم في استئجار كليم الله موسى، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، واحد يقول ده بنات شعيب، الراجح أنهم بنات الرجل الصالح. أي نعم بارك الله فيك. فقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فنريد أن يكون هناك الشروط الأربعة متوفرة في من سيحج عن غير، واحد يكون قد حج عن نفسه، اثنين عنده فقه الحج والعمرة، ثلاثة قوية، أربعة أمينة، والله أعلم. طيب وورد عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي من حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه بإسناد حسن صحيح أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، والظعن معناه الانتقال والحركة والسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. أي نعم. وقد ورد في البخاري أن السائب بن يزيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. هذا الحديث أحتاج أن أقف عنده. أولا، الصبي إذا حج أجر وأثيب من قبل الله تعالى وأجر أبواه، ولكن هل تسقط عنه حجة الإسلام؟ الجواب لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واحد يقول هذا من كلام ابن عباس موقوف وليس من كلام النبي، هذا في كلام ابن عباس موقوف عليه، وفي كلام مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله تعالى على والدي وعليه أمين. نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إذا حج الصبي أجر وأثيب ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام. إيه نعم، أنا أذكر في مثل هذه الأوقات في العام الماضي كان أخي وحبيبي فضيلة الشيخ عبده تيمي كان يشرح الحج وفي يده كتاب من كتبي لبيك اللهم لبيك، وأخذ يتكلم عن الكتاب، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة ولا أسكنه الله هو ووالدي إلا الفردوس الأعلى من الجنة، كما أسأل الله تعالى أن يجمعني به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم أمين يا رب العالمين. إخوتي بارك الله فيك، السائب بن يزيد رضي الله عنه قال في صحيح البخاري: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. من الإشارات اللطيفة في هذا الحديث أنه ينبهنا أن نصطحب أولادنا في الحج. طب لماذا؟ لنزرع الإيمان في قلوبهم وصدورهم ونفوسهم كما يزرع الفلاح القمح أو الأرز أو البرتقال والفاكهة وما كان على شاكلة ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وليس المقصود الصلاة فحسب، بل خرجت مخرج الغالب، لأن أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ولأن الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع، ولأن الصيام مرة واحدة في السنة شهر رمضان، ولأن الزكاة مرة واحدة في السنة إن كانت زكاة مال أو تجارة وعروض أو حلي أو زروع وثمار أو إبل وبقر وغنم أو ركاز أو فطر أو صدقة نافلة في أي وقت. نعم، أو زكاة فطر. طيب بارك الله فيك، الزكاة في السنة مرة، الصيام في السنة مرة، الحج في العمر مرة، أما الصلاة فخمس مرات في اليوم والليلة. فليس المقصود أن تعلم أولادك الصلاة فحسب، بل تعلمهم الإسلام ككل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بشموليته وكليته. كما نتكلم عن الجهاد في سبيل الله نتكلم كذلك عن السواك، كما نتكلم عن الصلاة نتكلم عن وجوب إعفاء اللحية، كما نتكلم عن فرضية صيام رمضان نتكلم عن فرضية النقاب، كما نتكلم عن فرضية الحج نتكلم عن الأخذ باليمين والعطاء باليمين والشرب جالسا. نعم، فإن بعض المتعالمين والمتمشيخين يقولون إن هذا مما أخر الإسلام، أن يبين بعض الدعاة حكم اللحية، حكم النقاب، حكم السواك، حكم الأخذ والعطاء باليمين، حكم الشرب جالسا. يا إخوان، ما عندنا قصور ولباب، وإنما عندنا أصول وفروع. عندنا الكلام في الأهم والمهم، عندنا نقدم الأهم ونردفه بالمهم. عندنا الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، عقيدة وشريعة. نعم، عندنا كما نقول الذبح لغير الله والنذر لغير الله والحلف بغير الله والاستغاثة بغير الله، نقول الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، نقول الكفر بالطاغوت، كما نحذر من الشركيات والكفريات والبدعيات كذلك نحذر من المكروهات. إلا أننا نقدم المهم الأهم عن المهم والأصل عن الفرع ونقدمه جميعا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولذا فإن الله تعالى قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. كما نرغب في الحج نقول إن الذين يأتون بطبل وضمر ليودعون الحج نقول هذا حرام. وكذلك كما نرغب في الحج نقول هذه البدع التي يفعلها البعض لاستقبال الحجيج نحذر منها. أيها الأحبة، وقد ثبت، إذن نريد أن نعلم أولادنا الصلاة بل والإسلام ككل. كذلك يا إخوان بارك الله فيكم، أريد أن أقول أنه ثبت في صحيح مسلم أن قوما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند مكان اسمه الروحاء يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ من باب قوله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليه؟ ها؟ لتعارفوا. أنا مش تقول له واحد اسمك ايه، تقولك انك بتشتغل في السجل المدني، يا اخي من باب التعارف، دي سنة. أين؟ على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله. انظر، هم آمنوا به ولكنهم لم يروه. هل يوجد تلفاز؟ أبدا. يوجد شبكة عنكبوتية نت؟ أبدا. يوجد محمول موبايل؟ أبدا. جريدة ومجلة؟ أبدا. فهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكحل أعينهم برؤيته. فلما قال له: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها، رفعت صبيا لها وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وقد ورد يا إخوان في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على زاملته، على رحل، وكانت زاملته. يعني إيه؟ تعود العرب أن يركبوا راحلة ويضعوا أمتعتهم وأغراضهم على راحلة أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وزوجي نفس الراحلة التي كان يمتطيها عليها أغراضه وأمتعته. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإن شئت فقل: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أيها الأحبة، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت هناك أسواق في الجاهلية، عكاظ ومجنة وذو المجاز يتجرون فيها، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تأثموا، أي شعروا بشيء من الحرج أن يتاجروا في موسم الحج، فأنزل الله جل وعلا قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا بأس أن تتاجر في الحج والعمرة. طيب، بما أحل الله. وكذلك اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، إذا دعوه أجابهم وإذا استغفروه غفر لهم. وورد بارك الله فيك في صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبسط يدك لأبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده لعمر ليبايعه على الإسلام. فما كان من عمرو بن العاص الذي فتح الله على يده مصر أرض الكنانة إلا أنه قبض يده، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا عمرو؟ فقال اشترط. طب عمرو يشترط ايه؟ عقار؟ ابدا. زوجة جميلة؟ ابدا. دابة؟ ابدا. ان يكون وزيرا؟ ابدا. ما اشترط شيئا من هذا. قال ماذا تشترط؟ قال اشترط ان يغفر لي. اشواق رحلت الى جنة عرضها السماوات والارض، اشترط ان يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله، وان التوبة تجب ما قبلها، وان الحج يجب ما قبله؟ بل قد ورد الحديث القدسي: ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 اعوام لا يفد اليه انه لمحروم. ايها الاحبة، هذه كانت جملة من الايات الزاكيات من كلام رب الارض والسماوات، وجملة من الاحاديث النبوية الصحيحة التي وقفت وقفات سريعة مع فقه بعضها لأرغب نفسي وحضراتكم الأكارم في مشارق الأرض ومغاربها في أداء ركن عظيم من أركان الإسلام وفريضة لمن استطاع إليها سبيلا، ألا وهي حج بيت الله الحرام. فيا من ستوفق إلى الحج في هذا العام، لا تنسني من صالح دعاك في حجك، خاصة وأنت واقف على عرفات شعثا غبرا وقد رفعت أكف الضراع إلى الله. ليس لك هدف ولا مقصد ولا غاية إلا استجلاب رضاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وأن يكرمني والمشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بحج بيت الله الحرام، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام ولا تحرمنا منه، ويسر لنا كل طاعة وأخرجنا من الدنيا ونحن على قول لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا، حتى أسعد بلقاء حضراتكم عقيبا آذان مغرب الأحد القادم لنعيش سويا إن شاء الله تعالى إلى آخر ذي القعدة مع فقه الحج، فانتظرونا. تقبل الله مني ومنكم هذا، وشكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.